بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر شوال لسنة 1433 من الهجرة، الموافق للخامس من شهر سبتمبر لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قبل رمضان تكلمنا على مقدمة في مسألة التكفير، وإن شئت قلت تكلمنا على تمهيد لهذه المسألة الخطيرة المهمة التي يحصل بها الابتلاء وتحصل فيها الفتنة. والمؤلف هنا عبر بالسطر الأول في كلامه أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة فيه والمحنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء. نظرا لخطورة هذا المبحث الكبير، مبحث التكفير، فما ذكرناه في الدرس الماضي أو قبل رمضان يعتبر تمهيدا لما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في هذا المبحث الخطير. وقد يحصل هناك نوع من التكرار، لكن التكرار في هذا الموطن مهم جدا، لأن هناك من المعلومات ما لا يثبت من أول مرة. لذلك هذا المبحث نقول مع أنه كتبت فيه كتب مستقلة ومؤلفات مستقلة، وكتبت فيه كذلك مباحث متفرقة في كتابات أهل السنة في الإيمان والكفر، والكثير منها ينقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه مجموعة الفتاوى، ومن كلام ابن القيم موجود في طريق الهجرتين وفي حكم تارك الصلاة وفي مفتاح دار السعادة، وأيضا ينقل من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأن العديد ممن أخطأوا في هذا الباب في العصر الذي نحن فيه يعتمدون على كلام الشيخين. لو جئت تراجع كتابات جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الجهاد ونحو ذلك تجد أنهم ينقلون من مؤلفات الشيخين، الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الكثير، فهم يقتطعون المواضع التي تؤيدهم في عقيدتهم وفي مذهبهم في التكفير، ويدعون ما عدا ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مما سنبينه ونذكره إن شاء الله جل وعلا. وقد تجدون أننا ننقل كثيرا عن هذين الإمامين، وقد ننقل كلاما ذكرناه، يعني ممكن مثلا بعد شخص ننقل نصا نذكره الآن مثلا، نظرا لأن هذا النص نحتاج إليه في الموضعين، نحتاج إليه في الموضعين أو في عدة مواضيع. ومن ابتلي بهذه الجماعات سواء جماعة تكفير الهجرة أو التوقف والتبين أو جماعة الجهاد أو ما يعرف الآن بالسلفية الجهادية ونحو ذلك مما هو معروف ومما ليس معروف، يعرف أهمية هذا المبحث الخصيص. لذلك مع كل هذا التقديم وإن شاء الله جل وعلا ما سندرسه، أقول ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتريث وتتمهل غاية التمهل وتحذر غاية الحذر في هذا الأمر الخطير وفي هذا المبحث الكبير. فمهما سمعت ومهما قرأت ينبغي عليك أن تتمهل ولا تتكلم في هذا الأمر إلا بعلم، وإذا تكلمت فيه بعلم فإياك من مسألة أو من مسألة مهمة ليست هي لك، مسألة الحكم على الشخص بالكفر، إنما هي لأهل العلم الراسخين، لأهل العلم ولأهل القضاء والذين وكل إليهم هذا الأمر، الحكم على شخص معين بكفر أو تكفير شخص أو أشخاص. وبعد هذا الحكم أيضا فإن تنفيذ هذا الحكم ليس إليك، تنفيذ هذا الحكم إنما هو لولي الأمر. فهاتان مسألتان، الحكم على الشخص بالكفر ليس لك، ثانيا تنفيذ هذا الحكم أيضا ليس موكولا لك بل هو لولي الأمر. ونصيحتي لإخواني في هذا الأمر الخطير أن يتريثوا في فهم الألفاظ ويتمهلوا أولا، ثم ثانيا يكونون في غاية الحذر عند النطق بالألفاظ الشرعية في هذا الباب، لأنه كما إن شاء الله جل وعلا سيأتي معنا ومر بنا هناك ألفاظ معناها والفرق بينها وبين غيرها في غاية الخفاء، في الفرق مثلا بين التكذيب والجحود وقضايا الامتناع والإباء وما أقسام الاستحلال ونحو ذلك. سيأتينا أشياء في غاية الدقة، فينبغي على الإنسان حتى لو ظن أنه فهمها أن يعطي نفسه فرصة في إعادة النظر مرة أخرى في التأمل في كلام أهل العلم في فهم تلك المصطلحات وفهم الأحكام المتعلقة بها. وكتبت في هذا المبحث كتابات كما قلت، بعضها كتابات مستقلة كاملة ككتب كاملة ككتاب الشيخ إبراهيم الرفيلي وهو أحد الدكاترة في الجامعة الإسلامية وهو كتاب جيد، وكتابات أخرى من بعض الذين عندهم لوثة في التكفير، وهذه الكتابات منصورة بين الناس وبعضهم بعض الناس يميزها وبعضهم لا يميزها، وأيضا كتابات ممن عندهم نفس في الإرجاء كتبوا في هذا الأمر، وكتبت في هذا أيضا بعض الأسئلة والأجوبة التي وجهت لمشايخ العصر كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الرشي تحت عناوين أسئلة الكفر والإيمان، وكلها موجودة كلها موجودة. لكن ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا جدا، حذرا في القراءة وحذرا في الفهم وحذرا بعد ذلك في الكلام في هذا البحث خطيرا. وأنت لست مكلفا أن تخوض في هذه المباحث مع الآخرين، بل إذا سئلت في هذا فيكفيك أن تحيل لغيرك من أهل العلم أو لكتب أهل العلم المعتبرين إذا لم تكن قد أتقنت هذا الباب الخطير. لم تكن قد أتقنت هذا الباب الخطير الذي كما رأينا قال فيه الشارح باب التكفير وعدم التكفير، باب عظم فيه الفتنة والمحنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارض فيه دلائل الناس. ثم تكلم على افتراق الناس في مسألتين كبيرتين: افتراق الناس في حكم أهل الكبائر أصحاب الذنوب الكبائر، وإذا قلنا الكبائر أو الذنوب الكبائر فالمقصود دون الشرك، وإلا فالشرك كبيرة، الشرك أكبر الكبائر، لكن إطلاقات أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والذين كتبوا في العقيدة بكلمة الكبائر يقصدون الكبائر العملية دون الشرك، فأحيانا لا يهتمون بالتنبيه على هذه الكلمات الثلاث: الكبائر العملية دون الشرك. قد يقول أهل الكبائر، قد يقولون أصحاب الذنوب، والمقصود بهذا أصحاب الذنوب التي دون الشرك، وأيضا قد يقولون الذنوب العملية، مع أن الذنوب العملية في الواقع هناك ذنب عملي مكفر وهناك ذنب عملي غير مكفر، لكن هم إذا أطلقوا الذنوب العملية فيقصدون الكبائر التي دون الشرك، وإلا فمن سجد لصنم فهذا ذنب عملي مكفر، لكن هم لا يقصدون ذلك. لذلك ربما في شرحي دائما أنبه على هذه المسألة، وقد نبه عليها ابن القيم في كتاب حكم ترك الصلاة، أن الذنوب العملية منها ما يضاد أصل الإيمان ومنها ما لا يضاد أصل الإيمان. الذنوب العملية، فالذي يضاد أصل الإيمان كما قلنا كإلقاء المصحف مثلا في القاذورات والسجود للصنم، فهذا ذنب عملي يضاد أصل الإيمان، يكفر فاعله. وهناك ما لا يضاد أصل الإيمان من الذنوب العملية كالزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك. لكن تنتبه لأن الكثير من أهل العلم يطلقون هذه الكلمة الذنوب العملية ويريدون بها غير المكفرة، يريدون بها الزنا والسرقة والكبائر ونحو ذلك غير المكفرة. ولكن في الواقع أنه عند التقسيم العلمي التعليمي فالذنوب العملية قسمان: ذنوب منها مكفر يضاد أصل الإيمان، وذنوب غير مكفرة. فغالب كلام أهل العلم إذا قالوا لا نكفر بالذنب أو بالعمل يقصدون دون الشرك الذنوب العملية التي هي دون الشرك. وهذا ما هو موجود في كلمة الطحاوي والتي سنتعرض لها إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. إذن هذه ألفاظ وهذه فروق دقيقة بين الكلمات وبين العبارات، سيأتينا إن شاء الله جل وعلا من هذا الشيء الذي ليس به القليل. فلعلنا في تناول هذا المبحث إن شاء الله جل وعلا نقسمه على أربعة أمور أو أربعة مباحث. المبحث الأول وهو مبحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا الكلام على خطورة هذا الباب العظيم الذي أشار إليه المؤلف بأنه كثر فيه الافتراق وعظم فيه المحنة. ثم الإشارة إلى المبحث الثاني وهو الانحراف التاريخي في فهم هذا الأمر، وقد أشرنا قبل رمضان لشيء من ذلك. ثم المبحث الثالث في الأشياء التي يكفر بها والأشياء التي لا يكفر بها. ثم المبحث الأخير في مسألة الشروط، شروط شروط التكفير وموانع التكفير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقدم لهذا المبحث بكلمة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصد أهل السنة ومقاصد أهل السنة في هذا الأمر ومقاصد أهل السنة في هذا الباب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الرد على البكري في صفحة 257 قال: وأئمة السنة والجماعة، أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان، فيهم العلم والعدل والرحمة. يعني أهل السنة فيهم هذه الأمور الثلاثة، العلم والعدل والرحمة، يعني يحكمون في قضايا الناس في أمور التكفير وعدمها بعلم وعدل ورحمة. هذه الثلاثة تنتبه لها. يقول شيخ الإسلام: فيعلمون الحق، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة. يعلمون الحق، يعني لا يتكلمون بالجهل، يعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة. فهذا الحق عليه دليل، كلمة موافقين للسنة معناه أن هذا الحق عليه دليل. ليس كل إنسان يقول لك ما الحق تقول أهلا وسهلا، لا، تقول هات الدليل على الحق الذي معك. فيقول الإسلام: فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج عنها. يعدلون، هذا الأمر الثاني. إذا أهل السنة الأمر الأول عندهم العلم، الثاني العدل مع من خلفهم، العدل. ويعدلون، يقول شيخ الإسلام، ويعدلون مع من خرج عنها، يعني يعدلون مع من خرج عن السنة. ما معنى يعدلون مع هؤلاء؟ يعني يحكمون فيهم بالعدل ولا يظلمونهم ولا يجورون عليهم. يقول شيخ الإسلام: ولو ظلموهم، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم يقول شيخ الإسلام: ويرحمون الخلق، يرحمون الخلق. إذا الأمر الأول عندهم العلم، والأمر الثاني العدل مع المخالف، الثالث مع علمهم وعدلهم وإقامة حكم الله جل وعلا، يرحمون الناس، يرحمون الخلق. ليس المقصود في إقامة الأحكام الحكم على الناس التشفي، وأن الإنسان يشبع غليله في الآخرين، لا، قصد أهل السنة الرحمة بالناس، يرحمون الخلق. وليس الرحمة بالناس معنى أنك تتركه يفعل ما يشاء أو يدخل في الكفر أو يأتي بالبدعة، لا، فقد تقسو أنت على بعض أولادك من أجل التأديب، كما قال الشعر: فقسى يزدجر. وقد يقسو المرء أحيانا على من يرحمه. فقسوتك على الطفل أحيانا إذا فعل فعلا منكرا أو غير مؤدب فيه، القصد منه الرحمة لهذا الولد وتأديب هذا الفتى، وليس القصد أنك تشفي غليلك فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر ابتداء، لا يقصدون الشر لهم ابتداء. أهل السنة لا يريدون الشر للناس، بل يريدون الخير لكل الناس، الخير للمسلم والخير للكافر. الخير للمسلم واضح، والخير للكافر بأن تدعوه للإسلام وأن تأطره على الحق أطرا. يقول شيخ الإسلام: بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم، يعني إذا عاقبوا المخالفين وبينوا لهم الخطأ والجهل، كان قصدهم بذلك بيان الحق، كان قصدهم أو قصدهم بذلك بيان الحق. إذن هذا مقصدهم، بيان الحق وإظهار الحق للعالمين. ورحمة كان قصدهم، لو قلنا قصدهم خبر مقدم، كان قصدهم بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا. إذن هذا هو الهدف، أن تكون كلمة الله هي العليا. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 158، والخوارج تكفر الجماعة، يعني الخوارج تكفر جماعة المسلمين وتكفر أهل السنة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم. إذا وهذا موجود الآن، إذا كلمت واحد من جماعة التكفير إذا لم توافقه مباشرة يقول لك أنت كافر حتى تعتقد ذلك الاعتقاد الذي عنده، ومن وافقك على ذلك فهو كافر، وهكذا سلسل. شيخ الإسلام يقول والخوارج تكفر الجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة. وهذا أمر عند الرافضة مبسوط وموجود في كتبهم. والجاهل الغافل الذي يظن أنه لا فرق بيننا وبين الرافضة في الأصول، بل الفرق في أشياء يسيرة جدا، لا، الرافضة عندهم أهل السنة كلهم كفار، عندهم من لم يعتقد مذهب الإمامة وأن الإمامة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان، كما صرح بذلك صاحب من هذه الكرامة الذي رد عليه ابن تيمية، من لم يعتقد أن الإمامة ركن من أركان الإيمان كالأركان التي نعتقدها كالإيمان الستة فهو كافر عندهم. ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة. فالرافضة عندهم أهل السنة كفار، وعندهم أهل السنة أبناء زنا. لماذا؟ لأن عندهم كل عقد زواج لم يقم على المذهب الرافضي الشيعي فهو عقد باطل. فمعناه كل عقود أهل السنة عقود باطلة من القرن الأول إلى الآن، كل من لم يقم عقد زواج والديه أو عقد زواجه هو أيضا على عقيدة الروافض وعلى مذهب الروافض فهذا عقد باطل لاغي لا عبرة به. فعندهم أهل السنة كلهم من القرن الأول ممن لم يعترفوا ولم يجعلوا الخلافة لعلي رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وبعد الآن، كل هؤلاء عقودهم باطلة وأولاد فاحشة والعياذ بالله، وغير ذلك كثير. والعجب ممن يغتر بهم ويزعم ويروج أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في أشياء يسيرة جدا. يقول شيخ الإسلام وكذلك الرافضة، يعني كذلك الرافضة تكفر أهل الجماعة وأهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ومن لم يكفر فسق، يعني من لم يكفر من هؤلاء من بعض فرق هؤلاء فسق. وكذلك أكثر أهل الأهواء، أهل الأهواء أكثرهم يقول الإسلام يتبعون رأيا، يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، هذا موجود في الخوارج بأنواعهم وأقسامهم بأنواعهم كثيرة، ومنهم الإباضية الموجودة في هذا العصر وذكرناها لكم كثيرا، موجودة في سلطات عمان وموجودة في الجزائر، ومنهم من الروافض الزيدية الموجودة في اليمن، ولا أخفى عليكم المذهب الاثني عشري الإمامي في إيران، والموجود أيضا منهم في العراق، والعلويون في سوريا، وأيضا منهم في لبنان وغير ذلك. هؤلاء يقول شيخ الإسلام يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. الباطنية هؤلاء منهم الدروز ومنهم العلويون والنصيريون من مذهبهم في تفسير لا إله إلا الله عندهم معناها لا إمام إلا علي، هذا معنى لا إله إلا الله عندهم، لا إمام إلا علي أو لا إمام إلا القائم، لا إمام إلا القائم، وإلا فإن أنهم يصرفون أيضا في أماكن أخرى أن علي هو الباب، باب الله، وبعضهم يقول هو الإله، فيفسرون لا إله إلا الله بأنه لا إله إلا القائم المنتظر، لا إمام، لا إمام إلا القائم المنتظر الذي ينتظرونه في الشرداب من 1200 سنة وأكثر، لا إمام إلا القائم المنتظر. هذه من عقائد الباطنية، يتبعون رأيا ويكثرون من خالفهم فيه. ثم شيخ الإسلام يقول وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم. أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. إذن هذا مقصد شريف لابد أن يكون نصب أعيننا ونحن ندرس هذا المذهب الخطير، وهذه مسألة كبيرة. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، فليس المقصود من هذا التشفي وإرواء الغليل، وإنما المقصود إقامة الحق ورحمة الخلق. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 في صفحة 68 بعد 400، اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق حكم بكفر شخص أو فسق شخص هي من مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، هذا باب موجود في كتب العقائد، الأسماء والأحكام، اسم الإيمان، اسم الإسلام، اسم النفاق، اسم الفسق، اسم الكفر، وما يترتب على هذا الاسم من الأحكام، الإيمان والإسلام يترتب عليه أمور، ومن ضمنها أمور الموالاة والمعاداة، وكذلك اسم الفسق يترتب عليه أمور، الفاسق الملي يحب من وجه ويغاض من وجه، عنده إيمان وعنده فسق ومعاصي، اسم المنافق يترتب عليه أحكام. إذن هذا الباب باب خطير جدا، شيخ الإسلام تكلم عن هذا الباب في آخر الوسطية، تكلم شيخ الإسلام عن هذا الباب في آخر العقيدة الوسطية في مسائل الإيمان، باب الأسماء والأحكام. شيخ الإسلام يقول واعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام، التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، يتعلق بها الوعد والوعيد، الوعد لأهل الإيمان والوعيد لأهل الكفر والنفاق، وكذلك الوعيد لأهل المعصية، كل بحسبه. ثم يقول: وتتعلق به الموالاة والمعاداة. تتعلق به الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء، الولاء والبراء، والقتل والعصمة. القتل والعصمة، المؤمن والمسلم معصوم الدم، وكذلك عندنا المعاهد والذمي والمستأمن، معصومة دماؤهم، معصومة دماؤهم. والحرب حلال الدم، والمرتد حلال الدم، ونحو ذلك. إذن هذا الباب تتعلق به العصمة والقتل. يقول: وغير ذلك في الدار الدنيا. غير ذلك في الدار الدنيا، فالمؤمن إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والذي حكم عليه بالتكفير أو بالردة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يكون بينه وبين أهله توارث وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي بعض الكلام فيها قريبا إن شاء الله جل وعلا. ثم يختم هذه الكلمة يقول: فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين. فإن الله أوجب الجنة للمؤمنين، يعني ولو كانوا أهل كبائر فإن مآلهم إلى الجنة، وهم ولو بعد حين وهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الله جل وعلا النافذة، أصحاب الكبائر إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم ثم مآلهم إلى الجنة. وحرم الجنة على الكافرين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في خطورة هذا الأمر، خطورة التكفير وإطلاق ألفاظ الكفر على الآخرين، كما في الدرب الثانية في المجلد الثامن صفحة 217: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استدل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. يعني هذا كلام رجل خبير، الإمام محمد عبد الله رحمة الله عليه، مجدد القرن الثاني عشر، والذي لا زالت الأمة والأجيال بعده تستفيد من دعوته ومؤلفاته وجهده في تلك الدعوة المباركة. يقول: وقد استدل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. التكفير، الحكم على شخص بالكفر، يعني الحكم بإخراجه من الدين، الحكم بإخراجه من الإسلام بارتكابه مكفر من المكفرات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله جل وعلا، سواء باعتقاد أو بقول أو بفعل أو بترك أو بشك، يترتب عليه أمور في الدنيا وأمور في الآخرة. يترتب عليه وجوب اللعنة والغضب من الله جل وعلا، ويترتب عليه الطبع على القلب، ويترتب عليه حبوط العمل. فالكافر عمله كله حابط، والمرتد كذلك. المرتد كذلك، لأن عندنا الكفر قسمان من ناحية الطرق وعدم الطرق: كفر أصلي ككفر اليهود والنصارى، وكفر طارئ ككفر المرتد الذي كان مسلما ثم والعياذ بالله حصل له ردة، فيحبط عمله السابق كله. أيضا يترتب عليه عدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويترتب عليه الخلود في النار أبدا، الخلود في النار أبدا. ويترتب عليه العذاب الدائم الأليم المؤلم أبدا الآبدين في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. في أمور الدنيا يترتب على الكفر والردة والحكم بالتكفير على شخص من الأشخاص مفارقة الزوجة أو الزوجات، فلا يحل لمسلمة أن تبقى تحت كافر، لا يحل لمسلمة أن تبقى تحت كافر. كذلك يترتب على ذلك عداوة الأهل والأصحاب، يترتب على الردة أو الحكم الكفر على الشخص عداوة الأهل والأصحاب. كذلك يترتب على الحكم بالردة والكفر استحقاق القتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والأسف الشديد كما سمعتم في الفترة الماضية، فترة الانتخابات، وبعض الناس كان يترشح للانتخابات لكي يجذب أصوات الناخبين، وسألوه: أنتم عندما تطبقون الشريعة هل ستطبقون حكم الردة؟ فقالوا أنه حكم الردة هذا ليس كما يفهمه كثير من الناس. حكم الردة عندهم المقصود به الإنسان خرج على الأمن القومي وكان خطرا على الجماعة المسلمة أو على الوطن وعلى الأمن القومي، فهذا الذي يقتل ردة. وإلا فالذي يبدل دينه هذه حرية شخصية، واحد مسلم يريد أن يصبح يهوديا أو نصرانيا اليوم والغد يخرج من اليهودية إلى النصرانية، وبعد الغد يخرج من النصرانية إلى الإسلام، يصبح لعبة. فقالوا أن الإسلام ضمن الحرية الشخصية في الاعتقاد، ضمن الحرية الشخصية في الاعتقاد، واستدلوا على ذلك بشبه واهية، ولبسوا على الكثير من الناس كل هذا بقصد كسب أصوات الناخبين. وهذا الأمر عند أهل الإيمان وأهل الإسلام مجمع عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والخلاف عند أهل العلم في استتابته فقط، هل يقتل مباشرة أو يستتاب يطرق 3 أيام أو يطرق شهرا. وكان عمر يقول: هلا حبستموه وأعطيتموه كل يوم رغيفة لعله يرجع، يعني لعله إذا حبس سجن مثلا 3 أيام وأطعم لعله يراجع نفسه. لكن الحكم الشرعي والفقهي الثابت بهذا الحديث وبغيره ليس هناك شك فيه، هو محل إجماع. لكن للأسف الشديد التلبيس واتباع الهوى من أجل كسب مكاسب شخصية كان بيدا من تكلم في هذا الأمر بما ذكرته والعياذ بالله تعالى، استحقاق القتل. الرابع عدم الميراث، عدم الميراث يعني لا يرث المسلم الكافر، لما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فيصبح مال هذا المرتد سيئا لبيت مال المسلمين، يصبح مال هذا المرتد سيئا لبيت مال المسلمين ولا يرثه أقاربه. أيضا من الأحكام تحريم الصلاة عليه، تحريم الصلاة عليه، وبعد ذلك عدم دفنه بين المسلمين، وعدم دفنه في مقابر المسلمين. ذكرنا أيضا في الدرس الذي كان قبل رمضان أن مما يصاب به المجتمع المسلم من جراء هذه المسألة العظيمة والخلط فيها قضية التكفير، قضية الخروج، فإن من رأى التكفير غالبا يسلك مسلك الخروج على المجتمع وعلى الحكام وعلى أهل الإسلام بالسيف، إذا سنحت لهم الفرصة حملوا السيف، فإذا لم تسنح لهم الفرصة كفروا باللسان ونشروا التكفير بين الناس وأقاموا أحكامه على الآخرين، وإذا تيسر لهم الأمر وحملوا السلاح كما حصل في عدة بلدان وفي عدة أماكن خرجوا على المسلمين بالسلاح وخرجوا على ولاة الأمور الذين سبق أن كفروهم وكفروا من كان معهم وعمل معهم على ما ذكرناه في الدرس الماضي في التمهيد الماضي. جاءت نصوص كثيرة في الشريعة تحذر من التسرع في التكفير ومن تكفير من لا يستحق الكفر، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في القواعد والضوابط التي سنذكرها بعد ذلك أن التكفير أو الإكفار هناك إكفار شرعي وهناك إكفار بدعي. فالإكفار البدعي الذي لا يقوم عليه دليل، أن تكفر ما لا أو من لا يستحق التكفير، والإكفار الشرعي أن تكفر من يستحق التكفير وتوفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانع التكفير. الإكفار البدعي أن تكفر من لا يستحق التكفير، والإكفار الشرعي أن تكفر من قامت الحجج والبينات على كفره وتوفرت فيه شروط التكفير وزالت عنه الموانع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أدلة كثيرة تدل على خطورة التكفير والتكفير بغير دليل أو برهان، وهذه الكلمة التي أقول الآن التكفير بغير دليل أو برهان لا يشترط أن أقولها دائما في كل مرة، يعني لما أقول خطورة التكفير فتعرف أننا نتكلم عن خطورة التكفير بغير دليل أو برهان، التكفير البدعي، ولا يلزم كل مرة أن أقول خطورة التكفير الذي هو بغير دليل أو برهان، لا خلاص هذه تكون أشياء معروفة ومسلمة، وهذا هو ديدن أهل العلم في كتاباتهم وفي كلامهم. لا يشترط أن كل مرة نقول نحن نحذر من التكفير يعني التكفير بغير دليل أو برهان، لأن بعض الناس لا يفهم من أول مرة ولا من ثاني ولا من عشر مرة، فأحيانا يسبب للمتكلم أو للشيخ إشكالا في عدم فهمه هو. وفي أحد الدروس في كتاب التوحيد أو في شرح البخاري كنت أتكلم على عن شعب الإيمان وشعب الكفر، وأن أهل العلم قالوا يقابل شعب الإيمان يضادها شعب الكفر. فالمعاصي معروف أن المعاصي التي دون الكفر لا تخرج الإنسان من الإيمان، لكن أهل العلم قالوا أن المعاصي من شعب الكفر وهي مضادة لشعب الإيمان. وهذه الكلمة يعني في الدرس يعني تأخرت في ذكرها ثم ذكرتها من باب الإحسان إلى الطالب وأنها فائدة ذكرها العلم، ثم حصل ما كنت أخشاه، فجاءني طالب في الدرس بعد ذلك أو في ذلك اليوم قال أنت تقول بأن المعصية كفر وأن المعاصي كافر، فندمت أنني ذكرت هذه الفائدة، لأن بعض الناس قد لا يستوعب ذهنه فهم كلام أهل العلم بصفة متكاملة أو كما أرادوا، فأحيانا نترك بعض كلامهم خوف الشبهة، وأحيانا الكلام يأخذ بعضه بعضا فنذكره كما قالوا. فالمقصود عندما نقول خطورة التكفير أو بدعة التكفير، فالمقصود بها التكفير بدون برهان، والتكفير لمن لم يقم الدليل على كفره، والتكفير الإكفار غير الشرعي. فقد ننبه وقد ننبه والله المستعان. من النصوص التي حضرت من خطر التكفير بدون برهان ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وأيضا جاء من حديث ابن عمر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وجاء من حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا التحذير من هذين الأمرين. أما عندما تسب مسلما فسب مسلما فأنت بهذا فاسق، فكيف إذا قاتلته بدون وجه حق، فكيف إذا كفرته، فهذا أعظم وأعظم. وجاء في البخاري عن ثابت بن الضحاك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني من حلف باليهودية أو النصرانية فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قتل نفسه بحديدة، قتل نفسه بالسم، قتل نفسه بصخرة. ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رمى مؤمنا بكفر يعني وليس بكافر فهو كقتله، يعني كأنك قتلته. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني رجع عليه اسم هذا الفعل، ولا يعني هذا أن هذا الشخص يصبح كافرا خارج من الإسلام. وفي رواية إذا كفر الرجل أخاه، إذا كفر الرجل أخاه، يعني إن لم يكن ذلك الذي ألقي عليه الكفر كذلك وإلا رجع الكفر على من قاله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إذا قلت لشخص يا فاسق أو يا كافر ولم يكن هو كذلك ارتد هذا اللقب وهذا الاسم عليك. رواه البخاري برقم 6545. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. بعض تطبيقات السلف الصالح لهذه المسألة والحذر من هذا الأمر: علي رضي الله عنه وأرضاه لما حصلت معه المقاتلة في اليمن وفي صفين لم يكفر من قتلوه، مع ثبوت الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومع ذلك لم يتهم الذين قتلوه لا بالكفر ولا بالنفاق، بل عندما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا، وقال: إخواننا بغوا علينا. وقال العلاء ابن زياد التابعي: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته. ما يضرك، يعني كلاهما سواء، قتلت مسلما أو سفكت دمه يساوي الشهادة على المسلم بالكفر. قال القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح تصحيح مسلم: وباب التكفير باب خطير، باب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، توقف فيه الفحول فسلموا. فحول العلماء وفحول أهل الأثر والفقه والنظر توقفوا في هذا الباب الخطير فسلموا. ولا نعدل بالسلامة شيئا، كما هو مشهور عند أهل العلم، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. وقال ابن حجر الهيثمي، وهو غير ابن حجر العسقلاني: ينبغي للمفتي، طبعا عند ابن حجر الهيثمي صاحب الفتاوى الحديثية، وعند ابن حجر الهيثمي صاحب الزوائد المشهورة، مجمع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد البزار وغير ذلك، وعند ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح البخاري، تميز بين هؤلاء وكلهم شوافع أو شافعية. قال ابن حجر الهيثمي: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده. ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره، لخطورة التكفير. وذكرنا لكم بعض الخطورة فيما يتعلق بالأحكام الدنيوية والأخروية، وغلبة عدم قصده، يعني بعض الناس قد يتكلم بكلمة أو يفعل الفعل ولا يدري عاقبة هذا الفعل وأنه مكفر. يقول: لا سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. ما زال أئمتنا الشافعية وأيضا وغيرهم على ذلك قديما وحديثا. قال الإمام الكبير محدث ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر، قال: فلعن المسلم المعين حرام، لعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه عن الإسلام. لعن المسلم المعين حرام، إنما جاءت النصوص باللعن العام، لعنة الله، أو خصوصا لعن المتفلجات للحسن، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، اللعن العام. لكن اللعن المعين، يقول: لعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه عن الإسلام، يعني أشد من اللعن إخراجه عن الإسلام وعن الدين. قال الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الرابع: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس. مرة ثانية: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كما في الرسائل الشخصية: ما ذكر لكم أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، يعني أعداء يقولون هذا يكفر بالعموم، يكفر كل من خالفه، يكفر المدينة بكاملها والقرية بكاملها، هذا معنى التكفير بالعموم عند أعداء الدعوة. يقول: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم أني أقول من تبع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. يعني كانوا يقولون، الشيخ يقول أن أي مؤمن موجود في بلده لابد أن يهاجر إلى بلد الإمام المجدد ولا يجزئه أن يظل في بلده. يقول هذا الكلام من البهتان ومن الكذب. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي أرض كانت. إنسان يقيم الدين ويظهر الدين في أي أرض يقيم فيها ويكون فيها يقيم دينه فلا حرج عليه. يقول الشيخ: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله وعادى وصد الناس عنه، يعني من قال هذا الدين حق فعلا لكن أنا سأعادي أهله وسأقاتل من يدين بهذا الدين، هذا معناه هذا كافر الذي يقول أنا أعتقد صحة هذا الدين لكنني أقتل أبناءه وأصد عنه، هذا ليس بمؤمن. يقول: وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، بعدما عرف، هل استأتينا إن شاء الله في إقامة الحجة على الجاهل، يكفر من عبد الأوثان. والأوثان كانت في عهد الإمام المجدد في الجزيرة متنوعة، منها الأضرحة التي تعبد من دون الله، ومنها أحجار كانت تعبد من دون الله، ومنها أشجار كانت المرأة إذا أرادت زوجا أو أرادت ولدا كانت تذهب لفحل النخل فتضع يدها عليه أو تأخذ فحل النخل بين يديها وتقول: يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول، أو أريد زوجا قبل الحول. يعني كانوا يعبدون حتى النخل الصخر، فضلا عن عبادة الأضرحة المبنية على ما يعرف بالأولياء والصالحين. الشيخ يقول: وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس. إذن هو الشيخ هنا يقول يكفره بعد إقامة الحجة عليه وتبيين المحجة، فهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في مبحث إقامة الحجة وشروط التكفير. يقول: فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، أي إنسان يقول بأن هذه الأفعال كفرية، ومن بينت له المحجة وأزيلت عنه الشبهة فلا شك في كفره بعد ذلك إذا أصر على هذه الأفعال. على كل حال علينا نقف عند هذا المكان، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.